والآن مع شرح مقرر العقيدة، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1206، المحاضرة الرابعة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك الماتع، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، العلامة الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده. قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
نعم، قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. من حقق التوحيد، والباب الذي قبله فضل التوحيد، والذي قبله تعلق بوجوب التوحيد. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، هذه من ثمرات التوحيد، وأن من حققه دخل الجنة بغير حساب. سؤال: ما تحقيق التوحيد؟ ما تحقيق التوحيد وما معنى تحقيق التوحيد؟ تحقيق التوحيد قال العلماء هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، هذا تحقيق التوحيد. هذا تحقيق التوحيد. طيب، ما جزاء من حققه؟ جزاء من حقق دخل الجنة بغير حساب ولا عدد. يبقى تحقيق التوحيد، التحقيق الكامل، هو تخليص وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فلا يكون عندك شرك أصغر ولا أكبر، ولا يكون عندك بدع، ولا يكون عندك معاصي. هذا تحقيق التوحيد، لأن كل هذا ينقص التوحيد، فالمعاصي تنقص التوحيد، والبدع تنقص التوحيد، والشرك إن كان أكبر رفع التوحيد، فلا توحيد مع هذا الشرك الأكبر، وإن كان أصغر فإنه أن ينقص التوحيد. وعليه فالتوحيد حتى يكون توحيدا كاملا محققا لابد أن يكون بتخليصه من شوائب الشرك الأكبر والأصغر الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وكذلك البدع، لأنها تتنافى أيضا مع كمال التوحيد الواجب إن كانت بدعا غير مكفرة، وكذلك المعاصي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. فكل هذا ينقص التوحيد، لأن الإنسان إذا أتى معصية أو كذا فإن ذلك يدل على نقص مراقبته لله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على نقص التوحيد. ولهذا قال الله عز وجل: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فلو الإنسان عرف ذلك وعلم أن الله سبحانه وتعالى يراقبه في كل صغيرة وكبيرة ما أتى المعاصي، فلا شك أن المعاصي تنقص التوحيد وتنقص الإيمان. فتحقيق التوحيد تخليصه، تصفيته، تنقيته من جميع الشوائب، من الشرك، من البدع، من المعاصي. فإذا حصل شيء من ذلك نقص من التوحيد بقدر ما يأتي الإنسان شيئا من هذه المعاصي والمخالفات. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين.
نعم، هذا دليل تحقيق التوحيد، فإن إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، ولهذا قال الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فوصف الله عز وجل إبراهيم في هذه الآية عليه السلام بأنه كان أمة، هذا وصف الأول، قانتا لله، هذا الوصف الثاني، حنيفا هذا الوصف الثالث، ولم يكن من المشركين هذا هو الوصف الرابع. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه الصفات التي وصف الله بها إبراهيم هي أجمع الصفات في تحقيق التوحيد، أجمع الصفات في تحقيق التوحيد. قد كان صلى الله عليه وسلم عظيما في هذا. الصفة الأولى كان أمة. ما معنى أمة؟ كان أمة، ما معنى أمة؟ يعني كان قدوة. وإماما وجامعا لخصال الخير ومعلما للخير. الأمة هذا الجامع الذي هو قدوة وإمام ومعلم الناس الخير وجامع لخصال الخير، هذا معنى أمة. ولهذا قيل في معاذ بن جبل كان أمة. طبعا هذه الصفات تتفاوت، يعني أمة تختلف من شخص إلى شخص، يتفاضل الناس في أمة، يستحق وصف أمة فهو قدوة وإمام ومعلم الخير وكذا، ولكن يتفاضلون. وباب الإيمان والتوحيد والطاعات يتفاضل فيها الناس بما لا يعلم مدى هذا التفاضل إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، ما معنى قانتا لله؟ ما معنى قانتا لله؟ الجواب مداوما ثابتا على طاعة الله. والقنوط دوام الطاعة. قانتا لله يعني مداوما ثابتا على طاعة الله سبحانه وتعالى. قانتا لله. ما معنى حنيفا؟ ما معنى حنيفا؟ أسأل الله أن يرزقنا وإخواننا وأخواتنا من هذه الصفات كمالها، نرزقنا وإياكم منها أوفر حظ ونصيب. ما معنى حنيفا؟ حنيفا أي مقبلا على الله وطاعته، معرضا عن كل ما سواه، مقبلا على الله معرضا عن ما سواه، هذا حنيفا. أصل الحنف الميل، فهو مائل عن ماذا؟ مقبل على ماذا؟ مقبل على الله معرض عن كل ما سواه، مقبل على الله معرض عن كل ما سواه. طيب، ولم يكن من المشركين، هذه الجامعة، لم يكن من المشركين لا في قول ولا في عمل ولا في مخالطة، ولم يكن من المشركين. فإذا هو مؤمن بالله كافر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. لو كان الإنسان قانتا أمة وقانتا له ومطيعا وغير ذلك، لكن على شرك ما نفعه ذلك. طيب، لم يشرك ولكنه يجوز ذلك فليس بالمسلم. فلا بد أن يجتمع فيك الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. نعم.
قال رحمه الله: وقال والذين هم بربهم لا يشركون.
قال تعالى في الآية الثانية: والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية فيها أيضا بيان تحقيق التوحيد في وصف عباد الله المؤمنين، وهو أنهم يعبدون سبحانه وتعالى ويوحدونه ولا يشركون بالله سبحانه وتعالى. لا يشركون لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. نعم.
قال رحمه الله: عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟
حسين بن عبد الرحمن تابعي وسعيد بن جبير تابعي. وحسين يقول: كنت عند سعيد بن جبير وتلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، وقد قتله الحجاج ظلما، وما قتل سعيد على وجه الأرض أحد له في حاجة إلى علمه. فقال سعيد: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ وكأنما أراد أن يعلمهم شيئا وأن يلفت نظرهم إلى شيء، ولهذا طرح هذا السؤال. قال: قلت، يعني حسين، أنا رأيت الكوكب الذي انقض البارحة. نعم.
قال: قلت أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت.
ثم قال واستدرك بعدما قال: أنا رأيت الكوكب الذي انقض البارحة، قال: أما إني لم أكن في صلاة. لا تعتقد ولا تظن أنني حينما أقول رأيت الكوكب الذي انقض البارحة أني كنت في صلاة، فلا تظن بذلك. فلم أكن في صلاة ولكني لدغت، أي من ذوات السموم. وفي هذا بيان إخلاصه رحمه الله، والبعد عن التشبع بما لم يعطى، بخلاف كثير من الناس قد لا يكون في صلاة ويقول كلاما يوهم أنه كان في صلاة، أو ربما قال البعض: لعلك كنت تصلي، فيسكت من أجل أن يثني الناس عليه. هذا في ثمرة الإخلاص وحرص السلف على الإخلاص، ولهذا جاءت البركة في هذا الحديث نتيجة ذلك. لو قال أنا وسكت لما تعرض إلى أن يقول لذغت، لأنه بناء على ذلك سوف يأتي العلم الذي يأتي بعد ذلك. ولكن لثمرة إخلاصه جاء الخير في هذا العلم الذي يأتي بعد ذلك. فهذا في درس عظيم لنا، خصوصا للذين يتشبعون بما لم يعطوا ويظهرون للناس على أنهم أصحاب أعمال وليسوا كذلك، وقد يأخذ نتاج غيره ليظهر به عند الناس وليس كذلك، وقد يطرق الناس يثنون عليه بما ليس فيه ويسكت عن ذلك. كل هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. هذا رجل مزور، هذا صاحب زور، لا ينبغي للإنسان يفعل ذلك. وكذلك إذا عمل الإنسان عملا في جوف الليل فلا يحدث به أحدا، حسبه أن الله عز وجل يراه ومطلع عليه، وهو عمل الله سبحانه وتعالى. فليحرص الإنسان على الإخلاص، فإن الإخلاص هو محل القبول مع المتابعة، ولا يقبل له عملا إلا إذا كان صاحبه على الإخلاص وعلى الصدق. قال سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يحرص على الإخلاص. ولهذا قال بعض السلف: ما جلدت نفسي على شيء وما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، لأن الإخلاص عزيز. إخلاص يا أخواني ليس 5 مرات في اليوم وليلة. ما أعظم فرضية؟ الصلاة أعظم الأركان العملية، الصلاة. ومع ذلك هذه الصلاة كم مرة في اليوم؟ 5 مرات. أما الصوم فشهر في السنة، وأما الزكاة فقد لا يؤدى الإنسان أبدا. لماذا؟ لأنه ليس عنده نصاب. وأما الحج فكذلك قد لا يؤديه الإنسان. لماذا؟ لأنه ليس عنده استطاعة. وعليه فإن الإخلاص ليس كالصلاة ولا الصوم ولا الزكاة ولا الحج، وإنما الإخلاص فريضة النفس، مع كل نفس من أنفاسك مطالب أنت بالإخلاص. ولهذا علق الشيخ العثيمين على هذا الموضع فقال: وقال هذا رحمه الله لئلا يظن أنه قائم يصلي فيحمد بما لم يفعل. وهذا خلاف ما عليه بعضهم، يفرح أن الناس يتوهمون أنه يقوم يصلي، وهذا من نقص التوحيد، وهذا من نقص التوحيد. وقول حسين رحمه الله ليس من باب المراءة، بل هو من باب الحسنات، وليس كمن يترك الطاعات خوفا من الرياء، لأن الشيطان قد يلعب على الإنسان ويزين له ترك الطاعة خشية الرياء. بل افعل الطاعة ولكن لا يكون في قلبك أنك ترائي الناس. نعم.
قال: فما صنعت؟ قال:
فقال: ولكني لدغت. طيب، فسأله سعيد بن جبير: ماذا صنعت لما لدغت؟
قال: فما صنعت.
وكما قلنا اللدغ هذا إنما يكون من أصحاب من ذوات السموم، يعني عقرب، يعني شيء. نعم. والبارحة أقرب ليلة مضت، وقال عنها البارحة، هذه البارحة. نعم.
قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت.
ارتقيت، ارتقيت يعني طلبت من يرقيني، يعني استرقيت. ارتقيت يعني استرقيت، أي طلبت من يرقيني. وهنا سيبدأ الحديث. استرقيت يعني طلبت الرقي، طلبت الرقي. نعم.
قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثنا.
ما حملك على أنك طلبت الرقية؟ ما حملك على ذلك؟ ما السبب؟ نعم.
قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟
هذا دليل على أن نقاش السلف إنما كان بالأثر. أنت ارتقيت، طلبت الرقية، طيب ما حملك على هذا؟ ما الذي جعلك تطلب الرقية؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثك الشعبي؟ وما حدثكم؟ إذن كان السلف ماذا؟ يعتنون في محاورتهم بالأثار، بالأثار، بخلاف من يعتني بالآراء والأوهام والأفكار. حتى صار عندنا من يقال عنه اليوم المفكر الإسلامي أو الفكر الإسلامي. إسلامنا ليس أفكارا، ولا عندنا مفكر، عندنا عالم راسخ. إن كان عالم بالشريعة نطق وإلا سكت. ما عندنا مفكر، مفكر الإسلامي. وأكثر هؤلاء وجل هؤلاء إنما هم من أصحاب الآراء الذين يعارضون الآثار. وديننا الآثار، فإن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. قال: ارتقيت يعني استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ الله أكبر، الله أكبر. لم تأخذ من لحيتك وأخذت من شاربك يا أحمد، ما حملك على ذلك؟ ما حملك على ذلك؟ حديث جاء في الصحيح بحف الشوارب وتوفير اللحى. ما حملك على أن رفعت ثيابك إلى الكعبين، حديث جاء في الصحيح ما أسفل من الكعبين ما زال فيه في النار. ما حملك على أن تأكل بيمينك؟ حديث في الصحيح، كل بيمينك. وهكذا يا ليت الناس يقفون عند هذا. ما حملك على هذا؟ قال حديث حدثناه الشعبي. يا الله، لو أن الأمة رجعت إلى هذه النقطة لكانت أمة التألق. أقول لكم اختصار أمة الصحابة، ما حملك على هذا؟ قال حديث حدثناه رسول الله. أو ما حملك على هذا كما في الصحيحين؟ قال أبصرت عيناي وسمعت أذناي ووعى قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام الغداة من فتح مكة فقال سمعت أذناي وأبصرت عيناي ووعى قلبي. الصحابة اختلفوا حين وجدوا أرض الطاعون، يدخلون أو لا يدخلون، وتباحثوا وصارت المسألة عندهم مسألة اجتهاد، لأنه لا أحد يحفظ في المسألة نصا، وكان عبد الرحمن بن عوف غائبا حتى جاء فوجدهم قد تكلموا فقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم عن طريق أرض فلا تدخلوا. تألق الصحابة، فضل الصحابة مركوز في هذه النقطة. ما حملك على هذا؟ ركبت السيارة ونزلت ميدانا، ما حملك على هذا؟ تدعو إلى مظاهرة، ما حملك على هذا؟ قلت لا يلزم في المقاطعة إذن ولي الأمر، ما حملك على هذا؟ لا داعي أنت تقول جماعة ولاة الأمور، ولا داعي أن تتطاول، ما حملك على هذا؟ علم الناس السنن، علم الناس السنن. استمعوا إلى أحدهم ويعلق على بين هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان الخوان الذين يحذر منهم العلماء من سنين منذ أن كانوا كما أخبرناكم من قبل، لكنهم يقول هيئة كبار المنافقين ويقول كلمات ما أستطيع أن أكررها لكم. طب لماذا؟ إذا كانوا مخطئين، إذا كانوا عن السنة معرضين، فبين هذا بالدليل. ما حملك على هذا؟ تألق الصحابة كان في هذا. قالت يا أم المؤمنين، معاذة تقول يا أم المؤمنين عائشة، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت، أحرورية أنت، أنت من الخوارج؟ قالت لا، ولكني أسأل. قالت لكن لقد كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، حسبك هذا. ما حملك على هذا؟ خلاصة الدين لا تحرك ساكنا، خلاصة الدين لا تصنف كتابا، خلاصة الدين لا تخطب خطبة، خلاصة الدين لا تفتي فتوى، خلاصة الدين لا تدعو دعوة إلا بأثر، إلا بأثر إن علمت، وإلا أسكت. فقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. يا الله، والله ثم والله ثم والله، علاج أمراض الأمة في هذه النقطة. ما حملك على هذا؟ سياسة، اقتصاد، اجتماع، زراعة، صناعة، زواج، طلاق، أفراح، أحزان، لباس، طعام، شراب، ما حملك على هذا؟ ما حملك على هذا؟ ابن عباس يفتي طيلة حياته أن الربا ربا النسيئة فقط، لأنه يحفظ النص إنما الربا النسيئة، ولم يصله تحريم الدرهم بالدرهمين، ربا الفضل. حتى كان قبل أن يموت بليال استفتي الدرهم بالدرهمين؟ قال لا. قيل له ألم تكن تفتي بهذا؟ قال نعم. قال بلى، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي نهى عن ذلك فأنهى عن ذلك. عمر رضي الله عنه أراد أن ينفق مال الكعبة، فقال له جليسه لست بفاعل يا أمير المؤمنين. قال لما؟ قال لم يفعله صاحبك، يعني النبي وأبا بكر. قال هما المرء أن يقتدى بهما. ما حملك على هذا؟ ما حملك على هذا يا برهامي؟ ما حملك على هذا يا قرضاوي؟ ما حملك على هذا يا سيد قطب؟ ما حملك على هذا يا حسن بنا؟ ما حملك على هذا يا كل داعي على وجه الأرض؟ ما حملك على هذا؟ والجواب ينبغي أن يكون حديث رواه البخاري أو مسلم أو أبو داود أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه أو مالك أو الدارمي، حديث عن رسول الله أو آية أو فهم للسلف. بهذا لا يكون هناك بيننا اختلاف، إنما الاختلاف بين أهل الآثار وأهل الآراء. قيل لابن عمر أرأيت؟ قال دع أرأيت باليمن، دعنا من أرأيت هذه. وقد سئل بعضهم عن مسألة فقال تلك السنة يا ابن أخي. تلك السنة يا ابن أخي، إصبع المرأة الأول بعشر من الإبل، إصبع المرأة الثاني بعشر من الإبل، إصبع المرأة الثالث بعشر من الإبل، إصبع المرأة الرابع بكم؟ الأول عشر، الثاني صار عشرون، صار عشرين، الثالث صار ثلاثين، الرابع صار عشرين، صار عشرين في الأول والثاني والثالث. إذا قطع رجل لامرأة ثلاثة أصابع بثلاثين، ثلاثين ناقة، فإن قطع لها أربعة أصابع فبعشرين ناقة. كيف هذا؟ تلك السنة يا ابن أخي، لأن نهاية دية المرأة نصف دية الرجل، وهي إلى الثلث كالرجل، فإن تجاوزت فعلى النصف من الرجل، وأربعة الرجل بأربعين وأربعة المرأة بعشرين. تلك السنة يا ابن أخي. إننا إخواني لا نحتاج إلى كثرة مسائل، إنما نحتاج إلى كثرة أصول. ما حملك على هذا؟ ارتقيت. قال ما حملك على هذا؟ قال حديث حدثنا الشعبي. نعم. قال وما حدثكم؟
قلت حدثنا عن بريدة ابن حسين رضي الله عنه،
ابن الحصيب،
ابن حصيب رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى.
أو حمى. قال حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. الرقية لا أنفع منها إلا في عين أو حمى، والحمى لا تدغي ذوات السموم. هذا حديث عندي أستعمل الرقية في هذا، والرقية تكون في العين والحمى تكون في غيرها. ولهذا حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية يعني لا رقية أنفع، لا رقية أنفع من عين يعان الرجل ويصاب بعين، أو حمى لدغي ذوات السموم. فهذا الذي حملني، هذا الذي حملني على ذلك. نعم، فماذا قال سعيد بن جبير؟ نعم،
فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع.
قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني كونك تعمل الشيء بأثر عندك ولو لم يبلغك أثر آخر يشرح لك هذا فجزاك الله خير. فمن عمل بأثر حتى ولو كان ضعيفا ولكنه لا يعلم ضعفه، حتى ولو كان منسوخا لكن لا يعلم له ناسخا، حتى ولو كان مقيدا لكن لا يعلم له مقيدا، فقد أحسن في العمل بهذا الذي بلغه. ولهذا العلماء يقولون بأن الإنسان يجب عليه أن يعمل بالنص الذي يصل إليه حتى ولو كان منسوخا ولا يعلم أنه منسوخ، حتى ولو كان مخصوصا ولا يعلم أنه مخصوص، وهكذا، لأنه يلزم ويجب عليه أن يعمل بذلك الذي وصله. فإن بدا له بعد ذلك أو بنى له بعد ذلك أن هذا النص منسوخ أو أن هذا النص مخصوص أو هذا النص مقيد، فليعمل بذلك. نعم.
قال: ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم،
نقله إلى ماذا؟ إلى حديث آخر، إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما وتلميذه النجيب. نعم، إذا المسألة مسألة آثار ومسألة أحاديث. مثل من يقول لك مثلا لا عدوى ولا طير، ما في عدوى، ينفي، نقول قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: فر من المجذوم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت عن طعون بأرض عن طعون بأرض، وهكذا. فنقول قد أحسنت، ولكن هناك أحاديث أخرى كذلك في الباب تبين. نعم.
ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط.
يعني عرضت علي الأمم في المنام في الرؤيا، ورؤيا الأنبياء صدق وحق، وعرضت علي في الرؤيا. نعم.
فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان.
والرهط من الثلاثة إلى التسعة، هذا الرهط. رأيت النبي ومعه الرهط، النبي ما أتى معه من أمته إلا رهط، استجاب له ثلاثة أربعة خمسة تسعة وهكذا. نعم.
والنبي ومعه الرجل والرجلان.
نعم، والنبي يعني رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، لا يأتي إلا بالرجل والرجلان والرجلين. نعم، ما استجاب له إلا الرجل والرجلان. نعم.
والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي.
نعم، والنبي وليس معه أحد، سبحان الله، ما أتى معه أحد، لكن أقام الحج، لكن أقام الحج على الناس. نعم.
إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي،
يعني بينما هذا العرض أمامي إذ رفع لي سواد عظيم. والسواد يا أخوان المراد به الأشخاص، السواد المراد به الأشخاص. نعم، ولهذا قال، جاء في حديث في الحديث الصحيح لما قال الغلام الذي قتل، الغلامان اللذان قتل أبا جهل، قال: بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته ليفارق سوادي سواده، يعني شخصي شخصه، حتى يموت الأعجل منه. نعم.
فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى،
لكثرة العدد، كثرة العدد، قال: فظننت أنهم أمتي، فظن النبي بأمتي أن إن شاء الله أكثر الأمم، قال: فظننت أن أمتي، لكثرة أتباعي صلى الله عليه وسلم على الحق، هذه الأمة المباركة. نعم.
فقيل لي هذا موسى وقومه،
هذا موسى وقومه، ليست أمتك، هذه موسى وقومه. دل هذا على أن ماذا؟ على أن موسى عليه السلام له أتباع كثر، وأنه من أكثر الأنبياء أتباعا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فظل هذا على فضيلة أمة موسى أيضا عليه السلام. نعم.
فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك،
فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك، وهذا السواد أعظم من السواد الذي كان قد رآه وقيل له هذه أمة موسى، هذا موسى وقومه. فأعظم الأنبياء أتباعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحق في هذه الأمة باق كما قال النبي لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق ليضروا من خلفهم ومن قد لهم حتى يأتي أمر الله. فالحق فيها كثير والحمد لله، والأتباع كثر. انظر كم بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم الآن من سنين، مئات السنين، ومع ذلك ميراثه غض طري. حدثنا وأخبرنا، والحرف والكلمة كل ذلك مدروس محفوظ ولله الحمد والمنة. نعم.
فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
هذه المنحة، هذه أمتك ومعهم، مع هذه الكثرة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب. يقول علامة العثيمين فائدة: لا يعذبون ولا يحاسبون كرامة لهم، وظاهره أنه لا في قبورهم ولا بعد قيام الساعة. يعني ليس هذا العذاب لا في القبور ولا بعد قيام الساعة. نعم.
يدخل شيخنا في الحساب سؤال الملكين؟
نعم.
يدخل في الحساب هذا سؤال الملكين؟
لا، هذا الحساب الخاص الآخر. إنما في سؤال الملكين فتنة القبر ما نجمنا أحد إلا من استثناه النص، من استثناه النص، من ذلك الشهيد ومرابط على الثغور والأنبياء على القول الصحيح. وقيل المجانين كذلك. نعم. والصديقون لأنهم أعظم من الشهداء، قيل ذلك أيضا. نعم.
قال: ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك.
خاض الناس في أولئك يعني من هم هؤلاء؟ شغلهم الصحابة، كانوا أحرص الناس على الخير. من هم هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ 70,000 من هم؟ الصحابة ما يشتغلون بالدرهم والدينار، الصحابة يشتغلون بالفضائل. ولهذا جاء في حديث سهل بن سعد في الصحيح لما أن النبي قال: يعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، ها؟ فخاض الناس أو فبات الناس، كل يود أن يعطاها. من الذي سيأخذ الراية؟ ليس ليحصل مالا، وإنما لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. كانوا أحرص الناس على الخير. نعم.
فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، لعلهم الذين صحبوا رسول الله، فدل هذا على شرف الصحبة، وأن الصحبة منزلة عظيمة، وحق ذلك فعلا هي منزلة عظيمة. ولهذا بصحبتهم لرسول الله لا يدركهم أحد في هذه الأمة. وكما قال ابن عمر: لما قاموا أحدهم مع رسول الله ساعة خير من كذا وكذا. نعم.
وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء.
نعم. وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، ما كانوا مشركين يوما ما، وذكروا أشياء. نعم.
فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.
نعم.
فقام عكاشة بن محصن،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون، لم يبين أعيانا وإنما بين أوصافا، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، لا يطلبونها اعتمادا على الله، وإنجاز طلب الرقية وإنجاز. ولهذا لم يخطئ سعيد بن جبير حسين بن عبد الرحمن، ما خطأ وقال هذا باطل وكذا، وإنما دل على هذا الحديث الدل على الكمال. هم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، وإنما إذا رقاهم أحد فكما قال النبي: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع أو يرقي نفسه. الرقية مشروعة، ترقي نفسك، ترقي غيرك، لكن لا تطلب الرقية، هذا الأفضل والأكمل، هذا الأفضل والأكمل. وجاء عند مسلم لفظة: لا يسترقون ولا يرقون، ولا يرقون من طريق سعيد بن منصور، وبعض العلم خطأ ذي اللفظة والبعض ما خطأ وقال هم لا يرقون، هذا وصف آخر، فهم لا يسرقون ولا يرقون كذلك الرقية غير الشرعي، إنما إذا رقوا رقوا الرقية الشرعي. وإلا طلب الرقية هذا جائز يسرقوا، لكن الأكمل ألا تفعل ذلك، لكن هي جائزة. ولهذا جاء في الصحيح طلب الرقية كما في أولاد جعفر، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها، لكن الأكمل والأفضل أن تعتمد على الله وأن ترقي نفسك وأن تتوكل عليه ولا تطلبها من غيرك، هذا الأفضل. نعم.
فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم،
قال ولا يكتوون، قال ولا يكتوون. ومعناه أيضا طلب من يكويهم وكذا، والكي أيضا مباح وجائز، لكن لما كان فيه مضرة قد تحصل للإنسان فالأولى ترك ذلك، الأولى ترك ذلك، لكن احتاج إليه فلا بأس أيضا، احتاج إليه فلا بأس أيضا. نعم. ولا يتطيرون، ولا يتطيرون، والتطير معروف وهو التشاؤم بالطير، هذا الأصل، ولكنه أعم من ذلك، تشاؤم بشخص، تشاؤم بالزمان، فهم لا يتشاؤمون ولا تحركهم هذه الطيارة، فلا يسترقون ولا يكتوون مع كون ذلك جائزا، ولا يتطيرون وهذا غير جائز لأنه يحرم تشاؤم، وعلى ربهم يتوكلون، وهذه الخصلة الجامعة لكل ما سبق، فهم يتوكلون على الله ويعتمدون على الله سبحانه وتعالى ويسألون الله سبحانه وتعالى ويجعلون حاجتهم عنده عز وجل. إذا حاصل هذه الأوصاف عظم التوكل الذي من صوره لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. نعم. فقام عكاشة
بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم.
نعم، ادعو الله أن يجعلنا منهم، وهذا من توفيق الله عز وجل عكاشة، وشاء الله عز وجل هذا السبب، ولهذا نعين عكاشة ابن محصن بأنه من أهل الجنة، ومنهج السنة والجماعة معروف أنه نشهد بالجنة عينا لمن شهد له النص، فلا نعين أحدا بجنة أو نار إلا من شهد له النص، فيكون من المعينين بأنه من أهل الجنة من عكاشة بن محصن. طيب هل تعلمون آخرين عينهم النص؟ نعم، نعلم الكثير منهم، العشرة المبشرون عينهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة، أزواجه صلى الله عليه وسلم كعائشة، كذلك ثابت بن قيس. نعم. فقال أدعو الله أن يجعلنا منهم، فقال أنت منهم. طيب هذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم أنت منهم، وهذا لا يكون إلا بوحي، هذا لا يكون إلا بوحي. نعم.
ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة.
نعم. قال ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. لم يقل النبي أنت منهم أو لست منهم، إنما سد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولكن سبقك بها عكاشة. اختلف أهل العلم لماذا قال النبي هذا الكلام، قال الشيخ العثيمين اختلف أهل العلم لماذا قال النبي هذا الكلام سبقك بعكاشة، ولم يقل نعم ولا لا. فقيل إنه كان منافقا فأراد الرسول ألا يجابهه بما يكره تأليفا، وقيل خاف أن ينفتح الباب فيطلبها من ليس منهم فقال هذه الكلمة التي أصبحت مثلا، وهذا أقرب. الأقرب أنه خاف أن يفتح الباب فيطلب من ليس منهم، يبقى قيل أنه كان منافقا وقيل خاف أن لا يفتح الباب، وهذا هو الأقرب. وفيه حرص الصحابة على الخير رضي الله عنهم. فهذا الحديث حديث عظيم جليل، الشاهد منه في وصف السبعين الذين يدخلون الجنة بغير السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأنهم هم الذين حققوا التوحيد ولهذا دخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، من كونهم لا يسرقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذا باختصار أهم ما تعلق بهذا الباب المبارك من أبواب هذا الكتاب المبارك، هو كتاب التوحيد، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأكتفي بهذا القدر.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من المنصورة من أخ رمز لنفسه بعين يقول هل كمال التوحيد هو كمال الإيمان؟
إيه نعم، إذا كمل الإيمان كمل التوحيد، وإذا نقص الإيمان نقص التوحيد. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من البحيرة من الأخ شعبان يقول هل يجوز طلب الرقية من رجل صالح لولدي وليس لنفسي، وهل يدخل ذلك في النهي؟
لو لولدك ما في إشكال، فإن النبي قال استرق له. نعم يعني لو لولدك لو لغير ولدك، والأفضل أنك تقوم أنت بذلك إن شاء الله. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من المنصورة من أخ رمز لنفسه بعين يقول هل يدخل العالم في وقت الفتنة في المثابر على الصغور، أم أن هذا خاص بالمجاهد في سبيل الله فقط؟
نأمل إن شاء الله أن يكون أعظم الثغور التي تخترق السنة واخترق الدين من أجلها من ناحيتها، فهذه أعظم المرابطة، أعظم المرابطة أن تقوم على ثغر الدين فلا يلجو أحد ولا يخترق أحد، ولكنك ترد وتبين، هذا أعظم إن شاء الله. كما أنه أعظم الجهاد بالحجة والبيان. فالذي نأمله أن كل فضيلة وردت في المجاهدين في سبيل الله أنه ينالها الذين جاهدوا بالحجة والبيان كذلك. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من دميرة من الأخ محمود يقول هل يجوز القول بأن الصحابة كلهم في الجنة؟
نرجو ذلك، لكن نعين من عينه النص، ولكن نرجو ذلك. نكتفي بهذا.
شيخنا قلتم بأن هذا دليل إخلاص له، فهل يقال يعني هذا دليل إخلاص أم نحسبه كذلك؟
اللي هو من؟
حسين بن عبد الرحمن.
نعم
حسين بن عبد الرحمن لما قال أما إني لم أكن في صلاة، قلت هذا دليل إخلاصه،
يعني أن أمارة على الإخلاص وليس يجزم بذلك، إنما دي أمارة يعني لكن ليس يجزم بذلك. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الجزائر من الأخ أبي أنس يقول هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على سبيل الحصر أو على سبيل التمثيل؟
هذه الأوصاف التي وردت في النص يجزم بها ويقطع، لكن النبي قال وعلى ربهم يتوكلون، فيدخل في ذلك كل ما من شأنه إحسان التوكل على الله سبحانه وتعالى، يدخل في سائر الصور التي تدخل في التوكل، فأي شيء يدخل في ذلك. ولهذا العلماء بحثوا في هذه المسألة مسألة التداوي، فقد يترك التداوي أيضا الذي ليس فيه حاجة جازمة في هذا وقاطعة، أو يترتب ضرر ترك التداوي أو شيء، فلو ترك ذلك أيضا توكلا على الله سبحانه وتعالى فيدخل في هذا. نعم نكتفي بهذا القدر الليلة، و صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.